واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. أذكر نفسي بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود بالتقوى، واتقون يا أولي الألباب. وتقوى الله كما أنتم تعرفون، لكن من باب التذكير والتنبيه، فقط من باب إيقاظ هذه النفس، تحريك هذه النفس، لها أثارها حتى الدنيوية فضلا عن الأخروية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا كما في بعض النصوص الآيات، ويجعل له فرقانا. الإنسان الذي يصل إلى مستوى أنه يفرق بين الحق والباطل، هذا بفضل الله وبفضل وببركة التقوى. تلك هي المعبر عنها: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بالتالي لا تنفك حالة التقوى عن هذه الأثار، لها أثارها حتى على مستوى الحكم وفرقان وغيره. وصل بنا الكلام إلى اليمين شيخ سلمان، وذكرنا أمس في أن اليمين لا تكون إلا بالله. نعم، فيما لو علم الحاكم في أن الكافر يرتدع بيمينه هو يفعل ذلك، يعني بحيث أنه يحلف بما هو يراه مقدسا. نعم، إطلاق النصوص في أنه يحلف بالله حتى في هذه الصور لا يمكن رفع اليد عنها من دون دليل، يعني نحتاج إلى أدلة ترشدنا إلى أنه يمكن للحاكم، لأن أدلة النصوص لا يكون الحلفان إلا بالله عز وجل إطلاقها. فبالتالي نعم، هناك نصوص تحتاج إلى تحقيق في مسانيدها، وإن كانت الدلالة فيها واضحة، أن أمير المؤمنين مثلا أحلف اليهودي مثلا بالتوراة، فبالتالي هذا يمين بغير الله عز وجل. فبالتالي هنا لابد أن نقتصر في هذا الأمر على القدر المتيقن، والمورد القدر المتيقن فيه هو أنه إن لم يكن مثلا اليمين مثلا يردعه، وفي غيره لابد أن نتمسك بالإطلاق وهو الحلف بالله عز وجل. بالتالي عندما نقول في أنه يضيف على هذا اليمين شيء آخر يصرح فيه، نور على نور، لكن لا يكون إلا بالله. يعني مثلا لابد مثلا أن يجعله يضيف أقسم أو بالله والله تالله، أحرف القسم التي موجودة في اللغة العربية، مثلا بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس إلى آخره، الذي كلما أضاف شيئا، طبعا هنا إذا استطاع الحاكم أن يلقن يلقنه، يقول له أقسم بهذا الأمر بحيث نستظهر أنك ترتدع وترى عظمة وجلال لهذا القسم الذي أنت تقسم به. فبالتالي عندما نذهب إلى النصوص نجدها في بعضها مطلقة، وفي بعضها الآخر تحمل فيها على القدر المتيقن فيها، وهو أنه فيما لو لم يرتدع أو لم تجعل عنده هذه الحالة من الهالة للقسم إلا بغير الله، مثلا كما هو يعتقد بمثلا بيوت النار عند المجوس، مثلا بالتوراة عند اليهود، وهكذا بكل دين وبكل معتقد بحسب ما يراه من القداسة في معتقده، إلا أن يكون قسما بالباطل، مثلا عندما يقسم بالأب والابن وهكذا من الأمور التي هي باطلة قطعا، هذه لا يجوز أن يصل إلى مستوى في أنه يقسم بها. لكن ماذا نفعل برواية التي ذكرت أن أمير المؤمنين أحلف المجوسي ببيت النار مع أنه أردع له، يعني بحيث أنه يستشعر تلك العظمة عندما يقسم بما يعتقد به مثلا من بيت النار؟ فبالتالي مع أن النصوص إذا كانت مطلقة لابد أن يبدأ بالله ويضيف إليها شيئا آخر، إذا كان هذا الأمر هو الأمر الجمعي بين هذه النصوص فلنذهب إلى هذا الأمر ونتمسك به ونبقى في حالة أنه هذا القسم ليس إلا بالله، ويضيف إليه ما يرفع الاحتمالية والإبهامية. يعني مثلا عندما يقول والله هذا المجوس، هو لا يعتقد بإله الذي هو خالق النور وإله، نفس النورانية يعطيها قداسة، نفس النار، وإن كان يعتقد بإله للنور وإله للظلم وإلى آخره، مهما قال والله هو لا يعتقد بهذا الأمر، فلا بد أن يضيف إليها شيئا بحيث أنه يرفع التأويل ويدفع التأويل ويدفع الاحتمال المتصور في المقام. ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شيء في المجوس كان حسنا. يعني هنا أبقينا على الحالة الأساسية التي هي القسم بالله واليمين بالله إماطة لتأويله، يعني طبعا دفعا لهذا المحتمل من كلامه والتأويل المحتف بقرينة عقائدية كبيرة في أنه هو لا يقدس هذا الاسم، الاسم الجلالة، وليست عنده رهبة لهذا اليمين الذي لو قال ألف مرة والله 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 ولا يلتفت إلى هذه الرهبة في نفسه. فبالتالي إماطة للتأويل دفعا لما يحتمل أن التأويل، ما هو التأويل؟ أكثر من مرة ذكرنا العاقبة يعني ما يؤول إليه، التأويل هو ما يعود إليه من مقصوده، هو مهما قال بالله قد يكون على نحو أنه مثلا يقصد غير الإله الذي، فدفعا لهذا الاحتمال والتأويل نجعله يصرح، يصرح به ما يمكن أن يجعله مثلا يلتفت إلى ما يقسم به الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء. استفدتم؟ ويظهر من الدروس تعيين إضافة نحو ذلك فيه لذلك. هنا ماذا قال؟ حسنا. في الدروس ماذا؟ تعيين إضافة، يعني يظهر منه التعيين والإلزام في هذه الإضافة لذلك. لذلك ما هو لذلك؟ دفعا للاحتمال ودفعا وإماطة للتأويل، لذلك هذا قصده، يعني تعيين إضافة نحو ذلك خالق كل شيء مبدع ومبرئ كل شيء وهكذا من الإضافات فيه في هذا المجوس لذلك، دفعا وإماطة، يعني أماط عنه الالتباء، أماط عنه التهمة، يعني دفع عنه التهمة، أماطها يعني دفعها. فهنا إماطة لتأويله دفعا لألا يؤولها بما هو يعتقد به. ما نحن نريد أن يجعله يحلف بماذا؟ بخلاف ما يعتقد به. فكيف نجعله صريحا؟ لابد أن يذكر ما هو صريح في المقام، لئلا يقصد عندما يقول والله مثلا بيت النار، دفعا وإماطة لهذا التأويل. ومثله خالق النور والظلم. نعم،
لا يصح حالة غير الله
أخذها مطلقة. إيه، النصوص مطلقة
في الشهادة.
لا، هناك ناقشنا أمس، أنت كنت موجود أمس، قلنا ما قبل هذه العبارة
كنت روحا بينك
ذكرنا أمس في أنها مطلقة، يعني البعض يحتمل منها أنه حتى في غير الدعاوى والشكاوى بين يدي القاضي أيضا لا يجوز لك أن تحلف بغير الله، فبدك تغير لنا يعني والإمام علي يا شيخ حسن. هلا بعد منيح، هلا لو وقفي على القسم سهلة، هو اللي بعد شوي خلق الكرة الأرضية وغيرها من المعتقدات اللي بيعتقدوها العوام. المهم، ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم مثلا، بماذا هم يحلفون بينهم وبين معتقداتهم، فيحلفهم بيمينهم كفعل ذلك إلا أن يشتمل على محرم. قلنا هذا إلا أن يشتمل على محرم ردا سريعا. بالتالي إذا اشتمل على محرم صنع، نعم يمينهم مثلا، هو قال كما لو اشتمل على الحلف بالأب والابن ونحو ذلك مما هو ظاهر البطلان وظاهر المحرمية. نعم الصنم المشرك ماذا تريد أن هو كله من رأسه إلى قدمه محرم على محرم فكرته.
كل شيخ الذمي مش قصده أهل الذم،
أهل الذم يعني، يعني إن قلنا مثلا محصورة في اليهود والنصارى،
الأب والابن قصده الثالوث.
إيه طبعا، إيه
مش قصده.
لا لو لو قصد هذا الأمر، يعني لو حلف بهذا الأمر، هذا الأمر باطل لأنه فكرة الأب والابن باطلة. نعم أهل يعني من هو لم يكن في عهد ذمة مع المسلمين يدخل في الحرب، الحرب لا، لا توجد حالة عادة بهكذا فتاوى بين الفقهاء يقولون الحرب لا يمكن أن يجلس بين يدي القاضي، يعني لا يمكن أن يتشكع، وأصلا ليس محترم لا المال ولا النفس الحربي
أصلا لتقليص نفسه بجزء
يقول لي بطريق. نعم عندما تنحصر الحالة كما قلنا، يعني نحن قلنا إذا انحصر استنقاذ الحق في أن تجلس بين يدي أي شخص اجلس حتى لو كانت الدولة ظالمة، استنقاذ الحق. نحن نتكلم في حالة الاختيار، لا يمكن أن نتصور أن الحربي يأتي مثلا مسلم يدعي على حربي وهو أصلا من أول الأمر ليس محترم المال وليس محترم النفس. يعني للوهلة الأولى تحتاج إلى مراجعة ومضاقة. يعني بالبحث اللي فتحه الشيخ سلمان هو أنه يعني من كانت بينهم وبين المسلمين عهد ذمة القدر المتيقن منهم اليهود والنصارى، هل هم عنوان أهل الكتاب فيدخل فيهم المجوسي؟ فالظاهر أنه لا يتبنى أن المجوسي من أهل الكتاب، لذلك خصصه ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شيء في المجوس، يعني خصه. ولا مثلا سيد القاضي عنده بحث وعنده فتوى بهذا الجانب يفتي بأن المجوس يدخل عنده، كانوا من أهل الكتاب، وإن كان المشهور أنهم ليسوا من أهل الكتاب. فما يدخلون في عهد ذمة بينهم وبين المسلمين هؤلاء نقول عنهم سماديات مشكورين، هؤلاء الذين نقول عنهم في أنهم يحلفون بيمينهم فيما لو ارتدعوا. نتكلم عن خصوصية في طبعا أهل الذمة.
يمكن بباب الجهاد بيقول والمجوس في حكمهم، في حكم أهل الذمة أو عفوا الكتابيين،
يعني لدليل آخر لطيف
أدخلوهم في
روايات. إذا يعني وإن كان مثلا في بحث الطهارات والنجاسات لا يدخلون، يدخلون مثلا من حيثية أخرى في باب الجهاد وغيره ممكن. ما قلنا هذا الأمر، يعني عبارة الشهيد ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينه، طبعا لابد أن نفترض من أنهم من أهل الذمة، يعني هذا أولا. لابد أن يقسم عبارته بيمينه، يقسم حتى لو كان بالصنم، حتى لو كان إلى آخره.
لا هو لا يملك أي شيء، لا بالصنم يعني حق مطلق،
إذا تمسكنا بالأطلاق لابد أن يقسم بالله عز وجل مطلقا. ما قلنا هذا الأمر على فرض أنه يعني أردنا أن نحيله إلى اليمين، لابد أن يحلف، يحلف بالله أولا ويضيف شيئا آخر. نعم ورد أنه إذا أقسم أمير المؤمنين أهل التوراة بتوراتهم، هذا يفهم منها في أنه يجوز أن يحلف اليمين هذا الذي ليس بمسلم بكل ما يعتقد، بأي ما يعتقد، مهم أن يردعه.
شخص يعتقد لكن هذا الذي يقول لا يعتقد بشيء،
لا يحلل اليمين.
فبالتالي هنا يعني هذا إذا كان لا يعتقد بشيء فبالتالي يمكن أن نتصور أنه ليس من أهل الذمة. كيف يعتقد به؟ يعني أهل الذمة يعني من العهود التي عهدوا بينهم وبين المسلمين بحيث أنهم في عرفهم يحترمون حتى هذه الأمور. التفت، مسألة الحربي ليست بالشرط أن يحارب كل من ليس أن دخل في عهد الذمة. طبعا هذا فيه أيضا مسألة خلافية، لكن المعروف أنه ما لم يدخل في عهد ذمتي مع المسلم هذا ينزل منزلة الحربي، ليس بالشرط أن يرفع السلاح ويشهر السلاح على المسلمين. لنفترض أنه جلس بين يدي الحاكم، له عهد أم ليس له بعهد؟ فبالتالي أراد أن يحلفه، فلابد هنا إن لم يحلف بما بالله عز وجل لابد أن يجريه في مسألة أنه يحلف بيمينه. بماذا تقدس أنت؟ يقول لك لا أقدس شيئا، فنرجع إلى الإطلاق الذي يكون بحسب الظهر يحلف بالله عز وجل. لماذا لا يرجحه بالنيل؟ لا، إطلاقات أدلة اليمين على المنكر اليمين على المدعى عليه اليمين مطلقة، فلابد أن يحلف ولو بالله عز وجل بحسب الظاهر وإن كان لا يعتقد. وهكذا الأدلة العموم التي استدل فيها في المقام، يعني حتى المجوسي بالله مع أنه لا يعتقد بالله وتضيف إليه شيئا آخر وتريد أن تدفع تأويله، ومع أنه هو مهما دفعت تأويله بكل ما يقوله هو لا أعتقد به. المهم قال وعليه حمل ما روي أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام استحلف يهوديا بالتوراة كما استحلف المجوسي ببيت النار، وربما أشكل تحليف بعض الكفار بالله لإنكارهم له كما في الملحد المطلق، يعني فلا يرون له حرمة، فكيف نجعله يقول بالله والله؟ فإنهم لا يعتقدون وجود إله خلق النور والظلمة، فليس في حلفهم به عليهم كلفة، لكن يعني إذا كانوا لا يرون عليه حرمة فكيف يكون هذا اليمين رادع لهم منبه لهم يعني يعطيهم تلك الهالة لحالة اليمين؟ قال إلا أن النص ورد لذلك، ورد النص مطلقا لابد أن باليمين. نعم أن يحلفون بالله وإضافة إلى حلفهم بما هم يعتقدون به، ما المشكل أن نجمع بينهما؟ فيبدأ بالله والله، ثم لنفترض أنهم مثلا يضيفون إليها مثلا ما هو يلزمهم أكثر، ما يجعلهم مثلا يرتدعون أكثر فيما لو تأملوا مسألة الحلفان. لكن مشكلة في حظ الظاهرة كيف نتعقلها وهو أصلا ليس بمعتقد بهذا الأمر، مشكلة. لكن إلا أن النص ورد بذلك، هذا تسليم مطلق من الشهيد الثاني. قال لابد أن يحلف حتى الكافر، لابد أن يحلف حتى لو لم يكن رادعا له، حتى لو لم يكن عنده تلك الهالة والقداسة لهذا الحلفان. وينبغي التغليظ بالقول والمكان والزمان. طبعا هنا ينبغي تحمل على مسألة الاستحبابية فيما مثلا إذا أراد أن يحلف مثلا والله أنا لم أفعل هذا الأمر، أنا لم أأخذ منه مال، لا حق له، لا شيء له، يريد أن يحلف هذه العبارة. نعم ينبغي أن نضيف عليه شيئا، مثلا إذا كان يرى قداسة لزمن معين مثلا في هذا اليوم نجعله يلتفت إلى قداسة هذا اليوم، إذا كان مثلا القضاء في المسجد نقول له مثلا هنا في هذا المسجد له حرمة وله قداسة، فانتبه، يغلظ عليه بالزمان بالمكان. تعرفون أنه سوف يأتي أيضا في باب الحدود في أنه من ارتكب أمرا يستدعي حدا يقام عليه الحد وزيادة لأجل المكان وحرمة المكان وحرمة الزمان. مثلا إذا اقترف والعياذ بالله الزنا في المسجد والعياذ بالله، فهنا إذا كان من حق القاضي أو كان حق حكمه أن يجلد 100 جلدة ويضيف عليه إضافات جلد زيادة لأجل حرمة المكان تغليظا له. مثلا والعياذ بالله زنى بيوم العيد، قتل بيوم العيد عمدا مثلا، هنا يزجر ويقام عليه الحد وزيادة. طبعا لا تتصور هذا الأمر بعد القتل، تصوره قبل القتل، يغلظ عليه فيقتل وهكذا. الزمان والمكان إخوتي أخذ له الشارع المقدس له حرمة هنا. فإذا كان على نحو أنه يجعله يرتدع أكثر، مثلا هذا الذي يدعى عليه ويريد أن يحلف، نقول له التفت، أنت تريد أن تحلف في بيت الله، أنت تحلف في يوم الجمعة، وهكذا من الأمور الزمانية والمكانية التي هو يعطيها نفس، يعني تعطى عنده نفس نوع من الردع الأكثر في أنه مثلا من حلف في بعض النصوص بين قبري أو تحت منبري النبي صلى الله عليه وآله مثلا فليتبوأ مقعده من النار، فأعطى قداسة لمكان تحت منبره. استفدتم؟ فهذا الحاكم لابد أن يغلظ عليه فيذكره بحرمة الزمان والمكان. واجب على الحاكم؟ لا، لكن ينبغي له. بل لو طلب قال له الآن أنت يجب عليك أن تحلف سوف نحيلك ليوم الجمعة، ولا يجب عليه أن يلتزم بإطلاق النصوص. نعم ينبغي على الحاكم أن يغلظ عليه فقل له احلف يوم الجمعة، لكن هو لا يجب عليه أن يلبي، يقول الآن أنا أحلف. المدعى يقول الآن أنا أحلف، المدعى عليه طبعا إذا أحيلت القضية إليه يستطيع. ونتمسك بالإطلاق، من حلف يمينا إلى آخره لا يجوز أن نرد يمينه بإطلاق هذه النصوص مطلقا، لن تنظر إلى مسألة حرمة الزمان وحرمة المكان. أو مثلا تريد أن تحلف هيا بنا إلى المسجد، لا يجب عليه أن يلبي، لكن أن يذكره بهذا الأمر خصوصا لو صادف المكان أثناء الحلف، هذا من باب التغليظ عليه. هذا هو يستحب للقاضي أن يذكره أن ينبهه، انتبه أنت تريد أن تحلف مثلا وأنت في مكة، أنت في المدينة، وهكذا. وينبغي التغليظ بالقول مثل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخر العبارات. الزمان كالجمعة والعيد بعد الزوال العصر، الظاهر فيها نص العصر، حدا عنده شيء تفصيل بال ها مش حط
قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة،
من بعد الصلاة
هو مفسر بما بعد صلاة العصر. وإن ذوي الثلاثة لا ينظر الله بهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والأجر حلف بعد العصر يمينا
ظهر تعبدا بالناس، وإلا نفس العصر له حرمة أكثر من غيره. تعبد، وإلا نحن عنا يعني القدر المتيقن الجمعة العيد حتى بعد الزوال مثلا. لا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اللي هي صلاة الظهر مشهور الشيعة، فيها روايات، كل الصلوات فيها روايات بصلاة الوسطى حتى صلاة الليل، لكن المشهور في لحاظ الإفتاء هم يقولون الظهر، السنة عندهم المشهور العصر، تعلها من هذه الحيثية كانوا يهتمون بمسألة العصر. المهم مسجد الأقصى تحت الصخرة، المكان طبعا الكعبة، الحطيم، المقام، مقام إبراهيم، المسجد الحرام. العرب كان يعطوا قداسة لكل حالة من هذه الأمور حتى يحلفون بها. هو الجدار يسموه الحطيم، قسما بمكة والحطيم، حطيم نفس الكعبة، يعني الكعبة وجدارها، يعني عندما تقول الكعبة قدر المتيقن تأخذ منها مساحة الأرض وترتفع، هل هي إلى عينان السماء أو لا، لكن بلحاظ جدرانها يعبر عنه بالحطيم. المقام إبراهيم، المسجد الحرام، الحرم الأقصى، والحرم الأقصى طبعا هنا المراد منه المسجد الأقصى. طبعا في هناك نصوص في رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن المسجد الأقصى ليس في الأرض، في السماء، يعني روايات صحيحة حتى في هذا. احنا نحن اهل مكة ادرى بشعابها. في نصوص فيها بس خلص. لا، سيد جعفر عدل بس الأقصى في السماء. ايه لكن هناك من شو الآية المباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا المسجد الأقصى غير المسجد الذي كان يصلى إليه ويتوجه إليه.
عبد الملك بن مروان بنى المسجد القبلي بالمسجد الأقصى.
صخرة؟
لا مش صخرة، القبلي لأقصى المدينة. أما هو قطعا أقدم، كانوا المسيحية قبل عبد الملك بن مروان وبعد الجزء الصليبي وهكذا، فكان موجود في شيء البناء.
هو بسموه بيت المقدس أحسن. بيت المقدس هو هذا اللي كان يصلى إليه. أما نفس المسجد الأقصى الذي هو في السماء، هلا هذا بده تفصيل في محله، يعني مش عندش هذا الإطلاع التام بهذا الموضوع. والمساجد، وفي داخل المساجد بالمحراب، المحراب يقال أيضا له قداسة أزيد في محرابه. والمساجد في المحراب مثلا، واستحباب التغليظ ثابت في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع. طبعا هنا يعني الحق سواء زاد على، يقول هنا ربع دينار 100%، بل إذا لم إذا نقص عن، يقولون مثلا هنا نصاب القطع. طبعا الآن بعض الأعلام يقول لا يوجد نص صريح في هذا الأمر، 20 دينار، ربع دينار، 10 دنانير، كلها محتملات، لعل المستند فيها لم يصل إلينا، لكن هذه مشهورة على ألسنتهم. إذا وصل إلى نصاب القطع يعني لا يوجد استحباب في التغليظ عليه، لأنها لا قيمة لها تحت الربع دينار، أن تغلظ عليها على أمر ضعيف و يعني ليس له تلك القيمة الذي هو أكثر من مسألة النصاب. مقلنا إذا كان يقول هنا ربع دينار، أيضا لا يوجد نصوص صريحة في هذا الأمر، تقديرات من أين أتوا بها الأعلام، لكن لو كان أقل من ربع دينار لا يستحب له التغليظ ولا ينبغي له التغليظ عليه لأجل ما هو أقل من ربع دينار. أما ما كان أكثر من ربع دينار هنا هذا كل ما تقدم ينبغي التغليظ عليه ما كان أزيد من الربع. نعم، الحقوق مطلقا إلا أن ينقص، بحيث حتى لا، العبارة تشمل مطلقا بالسرقة وغير السرقة، يعني يدعي أن له مثلا في ذمته مال مثلا أقل من ربع دينار، فهنا لا يستحب التغليظ عليه مطلق العبارة، ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ. يعني مثلا أن يقول له لنذهب إلى بيت الله ونقسم ونحلف هناك، لا يجب أن يجيبه، وإن كان مثلا أردع له، وإن كان هذا، لكن تمسكا بإطلاق النصوص. قال ويكفيه قوله من كل اليمين والله ما له عندي حق.
يعني نصاب القطع هي اصطلاح معروف،
هو عندهم رقم محدد. لا، نصاب القطع إذا كان يرجع إلى هناك أيضا، يعني لا، يعني
لا تقطع فيما دون
لها نصاب محدد. أحسنت، لكن هل هذا المراد منه نصاب القطع هنا السرقة؟ يعني لابد أن نراجع مبحث قطع اليد إذا كان هناك ربع دينار لعله هذا مؤيد. أما إذا لم يكن ربع دينار قلنا في أنه إذا كان النصاب ربع دينار يؤيد المطلب فلعله كان المقصود فيه. لكن مطلقا يقولون إن لم يكن له قيمة يعني مطلقا هذا الذي يطالب به المدعى عليه مثلا وكان أقل من هذا النصاب نصاب القطع، الآن هذا نصاب القطع قطع اليد هذا تكون مؤيدة. لطيف.
في شخص حصل يقول كما يقول سيأتي في كتاب الحدود إن شاء الله بأن السارق أو سارق أقل من ذلك يعني أقل من الربع.
واضح من ضمن الشروط العشرة التي يذكرونها لأجل قطع اليد منها يقولون أن يبلغ النصاب، لكن النصاب هل هو به نفس الرقم هذا ربع دينار هناك أعالكم مؤيد. ولكن العبارة هنا مطلقة حتى في أي حق أن تغلظ عليه وكانت القيمة ولو ادعى عليه أنه ماذا يعني حتى لو قلنا قطع الدين قطع السرقة، لكن المراد منه متى ما بلغ في سرقة أو في غيرها، ادعاء سرقة ادعاء دين ادعاء قرض إلى آخره، هذا لا يغلظ عليه إذا كان أقل من
ربع دينار.
لكن إذا فهمنا هذا الأمر حتى لو ذكر المحشون في ذلك، لكن في أنه إذا فهمنا أن المراد من القطع هنا قطع اليد، لكن إطلاق الألف واللام العهدية هنا ممكن
قد يكون اصطلاح ولكن أصله مأخوذ من هناك.
أحسنت لعله أنه مثلا مأخوذ من هناك، لكن قطعا المراد منه هنا ما كان أقل منه في سرقة أو في غيرها. استفدتم؟ هذا نصاب بحيث أنه مثلا أقل. أحسن. فهذا إن بلغ النصاب يغلظ عليه باليمين وإلا فلا يغلظ عليه. قال ويستحب للحاكم وعظ الحالف قلب قبله وترغيبه في ترك اليمين إجلالا. تذكرون هذا المطلب تقدم عندما قلنا فيما لو سكت ألا يحتمل أن سكوته لأجل لإجلال اليمين؟ فهذا يحتمل في المقام. فبالتالي هنا خصوصا ذكرها في باب النكل هناك، فخصوصا في أنه مثلا يريد أن يجل لسانه عن اليمين، فإما ينكل لأجل ذلك وإما يسكت لأجل ذلك. فلذلك هنا قلنا احتياطان أن نذهب إلى أن نرجع اليمين إلى المدعي لا أن نحكم عليه بنكوله. طبعا من الأدلة التي استدل عليها الشهيد الثاني على أقربية مسألة أنه يرجع إلى المدعي هذه الأدلة لعله سكت إجلالا، هذا هو البحث فيها. كيف يسكت إجلالا؟ يقول له مثلا هناك نصوص مثلا من لم يحلف الله سبحانه وتعالى يعوضه أكثر مما ذهب عنه، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم بحسب الظاهر مثلا هنا يستحب بحيث أنه حتى لو كان الحق عليه أن لا يحلف وإلا بحلفانية يستطيع أن يدفع التهمة عن نفسه، فليتنازل عن هذا الأمر وعن هذا الحق إجلالا لا يريد أن يجعل الله عرضة على لسانه وفي أيمانه إجلالا لهذا الأمر.
ولكن هذا يقول مثلا كراهة الحلف يكون
طبعا هنا لا يثبت الكراهة،
يعني يقول إجلالا
يستطيع أن يحلف من دون كراهة هنا، لكن لو أردنا أن نقول له يستحب لك
أحسن.
أما هنا لا، بالعكس جاء الدليل على أنه عليه اليمين، والبعض استفاد أنه يجب أن يحلف كما قلنا يحبس يضرب، فكيف نقول له يحبس ويضرب بأجل أن يتكلم بشيء ومع ذلك تقول عنه مكروه؟ طبعا في غير هذا الأمر، لكن مع ذلك يستحب له، يعني لو وصل إلى درجة أراد أن ينزه لسانه يجل لسانه عن اليمين فهنا يستحب وعظه الحاكم. الدنيا لا قيمة لها بشيء، هذا المال يذهب ويأتي، فلترفع الخصومة بينك وبين أخيك بينك وبين جارك، فلتعطي له هذا الذي يدعي من دون أن تحلف إلى آخره، هذا يستحب للقاضي. وعظ الحالف قبله وترغيبه في ترك اليمين إجلالا أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب، ويتلو عليه ما ورد في ذلك من الأخبار والآثار، طبعا التي فيها تغليظ، يعني يتلو عليه تلك الأخبار. من حلف يمين كاذبة تحت منبري فليتبوأ مقعده من النار، مثل هذه الروايات، مثل ما روي عن النبي: من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه. طبعا تلك لأجل ماذا؟ تخويف، تخويفا من عقابه، وهذه لأجل أن يجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه. وقول الصادق: من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم. إن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وعنه عليه السلام قال: حدثني أبي أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج. كيف كانت عنده امرأة من الخوارج وتزوجها؟ الخارجية لا يجوز الزواج منها. إيه، الخوارج يعني كانوا يظهرون العداء لعلي ولعن علي، كانوا يلعن الخوارج، كانوا يلعنون عليا ويلعنون معاوية ويلعنون عمرو بن العاص، إلا إذا لم تكن خارجية ناصر. لا، فقضي لأبي أنه طلقها، يعني كانت تحت ذمته وفي عصمته.
يعني منه ليس من باقي.
أو حدثني أبي أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج. طبعا الإمام الصادق حدثني أبي الإمام الباقر أن أباه الإمام السجاد عنده امرأة من الخوارج، فقضي لأبي أن طلقها، أنه طلقها. فقضى عندكم؟ المهم، فكان الحق أنه طلقها، فادعت عليه صداق، فجاءت به إلى أمير المؤمنين، أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المؤمنين: يا علي، هذا علي بن الحسين يعني الإمام السجاد، إما أن تحلف أو تعطيها هذا الصداق.
متعلق بنفس الإمام الزواج.
إيه، واضح. فقال: يا بني قم، يا بني، يعني الإمام الباقر، قم فأعطها 400 دينار. فقلت: يا أبا، أجعلت في ذاك؟ ألست محقا؟ قال: بلى، ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمينا صبرا. شو عندكم؟ هلا أول شيء شوف أول شيء رواية صحيحة ولا مش صحيحة؟ هيك بدنا نوجهها، وإلا كيف تجتمع معه في ذمته وتكون من النواصب؟
يعني لم يكن خوارج إلا لنصب.
هلا بغض النظر، الخارجي يعني نحن عندنا عنوان الناصب من ينصب العداء لنفس علي.
قد يختلف مع الإمام علي مثلاً،
يعني حتى قد تكون الخوارج في تلك الفترة بعد الإمام السجاد على مذاهب، منهم من لم يصل إلى مستوى، لكن هو يقول: يا علي،
خوارج الأيام
من هو هذا المعلق عندك أنت؟
ثم يقول: هذا الرواية منقول من علي بن أبي حمزة البطاني وهو من
السجاد. علي بن أبي حمزة البطاني واضح ورأس الوقف يعني.
إيه، الذين لا يخافون
الله. إيه، أولا نعم، لو أخذنا وكان ثقة في قوله وصححنا الرواية. لأن علي بن أبي حمزة البطائني هو طبعا فاسد المذهب بوقفه، هذا يحتاج إلى تدقيق، لكن مع ذلك لابد أن نبحث في التاريخ إلى زمن الإمام السجاد. الخوارج يعني توزعوا إلى فرق، يعني لعله لم يصلوا إلى الفرقة التي علفر تزوج منها، لم تصل إلى درجة النصب. الوسائل اللي ننظر أيضا من أين نقلها صاحب الوسائل. المهم، قال: لكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبرا. فأصبح هذا المصطلح يطلق على كل من لا يحلف بأنه يمين صبر، مع أنه لا يحلف، لكن بلحاظ أنه عرضت عليه ووجهت إليه الحلف يقولون هذا يمين صبر. فعندما نقول إجلالا يعني يمين صبر، ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق يأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. كان لابد أن ننهي هذا البحث لكن لا إشكال. شوفوا لنا مبحث هذه الرواية ودليلتها, يعني كيف يمكن توجيهها. أنا بتصور أنه هذا التوجيه هكذا, لو سلمنا أن علي بن الحسين كان قد تزوجها, تزوجها ولم تكن ناصبية, وإلا نفس عنوان الخوارج كان في بدايته عنوان نصب واضح. بالبداية كل من نصب, كل من خرج كان ناصبي. لكن تعرفون المذاهب عندما يمر عليها الزمن, يعني بين قضية أنت عم تحكي قضية 38 للهجرة الخوارج, وبين قضية الإمام السجاد 80 للهجرة, يعني عم تحكي 30-40 سنة.
شفنا كمان في زواج المصالح, ما بتزوجها لأنه عشيرة.
لا يعني الآن يفتون الفقهاء مثلا هل يجوز الزواج منهم؟ لا يجوز الزواج منهم, ما هو بنجاس ولا إله أصلا, لا يجوز العقد فيه.
المجوس هذا مش تزوج الإمام الحسين,
يعني نقول تزوجها تحت أنه أسلمت, يعني بعد إسلامها شيء وقبل إسلامها شيء آخر, أو لعله تحمل العبارة, تحمل العبارة على أنها كانت من الخوارج. الآن لعلها ليست من الخوارج لكن مع ذلك طلقها. ولم يتزوج, لعله ملكها ملكا اشتراها.
هلا هو الرواية لما
تزوجها
بعد أن ينكحها قالت بفلوس,
قالت بفلوس,
قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس, قالت بفلوس